بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وهم مع ذلك لا يكفرون عن القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقرر المؤلف رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة في بيان منهجهم، وأنهم لا يكفرون بذنب دون الشرك بالله، دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، لا يكفرون بذنب دون ذلك ككبائر الذنوب أو البدع التي لم تخرج أهلها من الإسلام، وإن كان شرها مستقيم، إلا أنهم لا يكفرون المبتدع إذا كانت بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام، وإن كانت بدعته تكفره فلا كرامة. إذن لا يسلكون مسلك الخوارج في التكفير، فإن التكفير بالمعاصي كما أسلفت مرارا بيانا لما دونه الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن الخوارج والمعتزلة يكفرون بالمعاصي في كبائر الذنوب، أما الخوارج فإنهم يقولون من ارتكب كبيرة فقد كفر، فإن مات عليها فهو خالد مخلد في النار، وأما المعتزلة فيفاوتونهم في الحكم الأخروي، وأن العاصي إذا مات على معصيته الكبيرة فهو خالد مخلد في النار، ويخالفونهم في الحكم الدنيوي فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا قول على الله بلا علم، وهدى الله أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة لأنه فاسق بما ارتكب
من الإثم، ومؤمن بما معه من الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. تعال يا بأهل، تعال هنا. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا. فأصحاب الإيمان الكامل هم أصحاب الإيمان المطلق، وأصحاب الإيمان الناقص هم أصحاب مطلق الإيمان. هذا مذهب أهل السنة الضابط الناجي المنصور، الذين عقلوا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مرادهما منهم. إذن التكفير والتبديع والتفسير بدون برهان ليس من منهج الطائفة الناجية المنصورة، وإنما إذا كفروا أو حكموا بالفسق أو البدعة على فرد أو قوم فإنما يحكمون بالنصوص، بما دلت عليه النصوص من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه المسلمون أي الذين يعتد بإجماعه. فأهل السنة والجماعة السلف الصالح أورع الناس في الحكم على الناس، فلا يحكمون إلا بما دل عليه الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، بخلاف غيرهم من أهل البدع والأهواء والضلال، فإن المعروف عنهم أنهم لا يتورعون عن بغض أهل السنة ولمزهم ونبذهم للألقاب السيئة قديما وحديثا. وقد درستم في أقوال الفرد الهالكة وكيف يتعاملون مع أهل السنة من جهمية ومعتزلة ومرجئة وخوارج وغيرهم، يمزون أهل السنة ويعتبرونهم خصوما، فقالوا إنهم مشبهة لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات، وقالوا إنهم حشوية يعني أثاء لا وزن لهم ولا قيمة لهم في الحياة، وقالوا إنهم نوابذ يعني أهل أفكار جديدة مخالفة لما عليه الأمة، وغير ذلك من الألقاب التي أطلقت في قديم الزمان على أهل السنة. وأهل السنة صبروا، ولكنهم ردوا على أقوالهم المبتدعة الظالمة بأقوال الحق الذي إذا قطع نوره بدد ظلام الجهل والضلالات والبدع والأهواء. ردوا عليهم بنصوص الكتاب والسنة، وبينوا المنهج الصحيح الذي عليه الطائفة الناجية المنصورة، وميزانه في أيديهم وفي قلوبهم وعلى ألسنتهم. من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فترى السماء أهل السنة والجماعة خطى النبي الكريم وهديه العظيم وهدي أصحابه الكرام، واقتدوا بهم في المعتقد وفي المنهج العملي وفي كل باب من أبواب العلم والعمل، وصاروا طائفة ناجية منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وهم ظاهرون. فالظهور لهم وإن قل عددهم وكثر عدد الأشرار. الظهور للطائفة النازية المنصورة دائما وأبدا، والنصر لهم لأن الله عز وجل ينصر من ينصر الحق ويدافع عن الحق، لأنه من عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله ومن عند رسوله عليه الصلاة والسلام. وصارت النصر من الله لهم والتأييد والحفظ. قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ففي الحياة الدنيا لهم الظهور ولهم العاقبة، ويوم يقوم الأشهاد هم الأعلون عند الله، وهم حزبه المفلحون وجلده الغالبون. هذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان من أهل السنة والجماعة الطائفة النادية المنصورة، وإن قل عدد أهل السنة. وهذا يجعلنا نكون أقوياء في معرفة منهج هذه الطائفة وفي عمل هذه الطائفة، نكون أقوياء. وسبيل القوة طلب العلم للعمل به والدعوة إليه والإخلاص لله تبارك وتعالى في كل ما تأتي وتذهب. تزداد قوة إلى قوتك وإيمانا إلى إيمانك واطمئنانا إلى ما أنت عليه، ثقة بالله واعتصاما بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق المبين. إذن بطل مذهب الخوارج والمعتزلة في التكفير بالذنوب التي دون الشرك والكفر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر كالكبائر ونحوها، فإنهم لا يكفرون العصاة وإنما يقولون لمرتكبها فاسق بكبيرته أو ناقص الإيمان بما ارتكب، مؤمن بما معه من الإيمان للنصوص التي سبق ذكرها في دروس مضت. نعم.
ولا يسلكون فاسقا منه النار في الكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة.
عرفنا يا رضا، هذا مذهب المعتزلة الذين يحكمون على أهل الكبائر إذا ماتوا عليها وهم من أهل التوحيد حكموا عليهم بالخلود في النار. أهل السنة لا يفعلون ذلك، بل كل من مات على التوحيد، ما مات على الشرك الأكبر ولا الكفر الأكبر ولا النفاق الاعتقادي، مات وهو من أهل التوحيد والصلاة والصيام، وإن كان من أهل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يستحل ذلك، فإنه مسيء يخشى عليه العقوبة، فإما أن يرحمه الله وإما أن يعاقبه. فإن رحمه فرحمة الله واسعة، وإن عاقبه عاقبه بقدر ما جرى، ثم يخرجه الله عز وجل بفضله ورحمته من النار ثم بشفاعة الشافعين فيكون مآله الجنة. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا دليل على سعة فضل الله ورحمته لعباده. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم.
فالفاسق ينقل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله وتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان.
الآيات التي سبق ذكرها: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر صاحب جريمة القتل والقتل من الكبائر، قتل النفس المؤمنة من الكبائر، ولكنه أثبت له الأخوة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه الله أخا. فلو كان يكفر بمجرد الوقوع في كبيرة في معصية القتل التي هي كبيرة من كبائر الذنوب ما سماه الله أخا، لأن الكافر ليس أخا للمؤمن. قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني إذا عفى ولي الدم عن القاتل الذي هو مرتكب كبيرة من القصاص إلى الدية، فليكن التعامل بينهما بالمعروف، الطالب يطلب بالمعروف والمطلوب يدفع ما عليه كذلك بالمعروف، فسماه أخا. وفي قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية. ف سماهم الله عز وجل مؤمنين، وبعضهم يقتل بعضا على سبيل تأويل، إلا أنه طائفة من المقتتلين باغية وطائفة معتدى عليها، فسمى الله الباغية والمعتدى عليها سماهم مؤمنين. إذن فبطل قول الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة يكون كافرا أو في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فيكون خالد مخلد في النار، لأن الله سمى المقتتلين جميعا مؤمنين. هذا.
بل الفاسق يدخل باسم الإيمان المطلق كما في قوله وتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل باسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
صحيح. احنا مضى معنا بأن المؤمنين ليسوا سواء، فمؤمنون أهل الإيمان كامل وهو الإيمان المطلق، ومؤمنون أهل إيمان ناقص. إذن فالناس يتفاوتون في الإيمان كما بين الثرى والثريين. فمدح الله أهل الإيمان المطلق الكامل في آيات متعددات، في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة التوبة، في سورة الأنفال، في سورة قد أفلح المؤمنون والمعارج وغيرها. من قرأ القرآن تدبر وجده. وأهل الإيمان الناقص هم من كان دونهم من كفروا في بعض الطاعات ووقعوا في الكبائر، ولكنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام، فإنهم أهل الإيمان الناقص يقال فيهم مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما ارتكب من الكبيرة، أو مؤمن ناقص الإيمان. هذا فريق أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة. الفاسق الملي يسمونه فاسق ملي، أي تابع لملة الإسلام ليس خارجا عنه.
قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب نفة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يشربها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة.
هذا من الإمام تفسير للحديث، لأن النفي هنا لا يؤمن، لا يسرق الثالث حين يسرق وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان. فإذا نفي عنه كمال الإيمان بقي معه أصل الإيمان، إذن فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما ارتكب من كبائر الذنوب. فهي مذهب أهل السنة والجماعة.
ولا يعمل اسم المطلق ولا يسلم مطلق مطلقا.
صحيح، لا يعطى الإيمان اسم، يعني لا يعطى حكم أهل الإيمان الكامل ولا يسلم مطلق الإيمان، فهو كما قال الشيخ فاسق لما ارتكب من الكبيرة مؤمن بما معه من الإيمان. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نعم، هذا تبرير لمنهج طائفة الناجية المنصورة وبيان لموقفهم حيال أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. التربي عنهم ومحبتهم، وأن المحبة فرض لازم لأن الله أحبهم، فيجب على كل مؤمن أن يحبهم. ومدحهم الله عز وجل وذكرهم بخير في آيات كريمات من سور القرآن، ومنها قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقوله سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة من المهاجرين والأنصار 1400. والمقصود أن المؤمنين الذين أتوا بعد أصحاب رسول الله يحبونهم حبا شرعيا ويعتبرون ذلك فرضا عليهم، ويترضون عنهم، فكلما ذكر صحابي او صحابيه قالوا رضي الله عنهم او رضي الله عنها، وهو دعاء عظيم مستمر على السنه اهل الحديث وقراء الحديث. وذكرهم بالجميل والاعتراف لهم بالفضل، لأن كل علم وصل إلينا فهو بفضل الله ثم بواسطتهم، هم الذين نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوه، وهم الذين بلغوه إلى من بعدهم، فصار ميراثا عظيما لهذه الأمة محفوظا بحفظ الله له ثم بحفظ أهله الذين بذلوا جهودهم في حفظه في صدورهم وتدوينه بأقلامهم في دفاتره ونشره في أهل الأرض كل فيما يليه بحسب قدرته واستطاعته. وأيضا وجود السكوت عما شجر بينهم ما حصل من الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد جاء بعدهم أن يخوض في ذلك الخلاف ويحكم رأيه وعقله فيدين فلانا ويحكم لفلان، وقد يجره ذلك إلى بغض فلان أو جماعة فلان والغلو في الآخرين كما فعلت الروافض وكما فعلت الخوارج. بل يعتذرون، أي أهل السنة والجماعة يعتذرون المصيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ منهم خطأه غير متعمد وله أجر على اجتهاده وخطأه محفوظ عنه فيه. هذا منهج أهل السنة والجماعة أتباع الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ومن هدي أهل السنة الدعاء أيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر الله عز وجل في سورة الحشر، ذكر أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأهل الجنة خطر التي لا يدخلها غيرهم من هذه الأمة ثلاثة أصناف: الصف الأول المهاجرون، والصف الثاني الأنصار، والصف الثالث من جاء بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. ثلاثة أصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الحشر، هم أتباع رسول الله وأهل سنته، وهم أهل الجنة. قال الله عز وجل للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء أعلى الأقسام. وقال في القسم الثاني: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والقسم الثالث: والذين جاءوا من بعدهم، يعني إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأقسام الناجية أهل الجنة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدعى لأحد منهم الحسنى، وما حصل من خطأ فهو غير متعمد، ويشارعون إلى التوبة منه، وما حصل من خطأ فإنه مأمور في سجلات حسناتهم الكثيرة الواسعة.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده.
نعم هذا من السنة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم صريح لا تسبوا أصحاب جميع الصحابة. ولو أن أحدكم أمر له فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، بيان لجلالة قدرهم وكثرة حسناتهم وعلو منزلتهم عند الله عز وجل. فصار الناس فيهم ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول غلاة في بعض أصحاب رسول الله جفاة لبعضهم الآخر، وهم الرافضة وهم طوائف بعضها أشد إثما من بعض. فرافضة مؤلهة غلوا في علي وأهل بيته وأهل بيت النبوة، غلوا فيهم حتى رفعوهم فوق منزلتهم وألهوا عليا فأوصد لهم النيران ودفعهم فيه عقوبة لهم. ومنهم الشابة وهم الذين يتقربون في عباداتهم بسب أبي بكر وعمر ويطلقون عليهما الجبت والطاغوت على أفضل من وطئت أقلامهما الأرض بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والرسل الأولين. فهؤلاء كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. ومنهم المفضلة وهي طائفة من الزيدية فضلوا عليا ولم يسبوا الشيخين ورأوا أن خلافتهما صحيحة، غير أنهم وافقوا أهل البدع في مخالفاتهم، فهم من الطوائف من الفرج 72 ما أخرجهم أهل السنة والجماعة من الإسلام، لكنهم على خطر عظيم. فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. وأما الخوارج فإنهم غلوا في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في علي ومن معه، حكموا عليهم بالكفر وقاتلوهم واستحلوا دماءهم واموالهم، فاهلكهم الله في معركه واحده. وتاب منهم من تاب، ومن خرج تائبا من الصف قبل الصحابه منهم، لانهم ليسوا سفاكين للدماء بدون حق، ويحبون التوبه من العبد ويفرحون بذلك، لأن الله يفرح بتوبة عبده. ويقولون الناس إلى سرائرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكل المنافقين إلى سرائرهم. وإن كان الخوارج لم يتعرضوا لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، إلا أما عثمان فقد خرجوا عليه، لكن لم يتعرضوا لخلافة الشيطان وما حكموا عليهما بالكفر كالروافض. وأهل السنة وسط كما سلف ذكره مما دونه المؤلف رحمه الله من أن الطائفة الناجية المنصورة أتباع السلف الصالح يترضون يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا ويعتبرونهم خير القرون، وأن الصحبة لا يوازيها شيء من العمل لمن جاء بعدهم، ويترضون عنهم ويذكرون محاسنهم ويعترفون بفضلهم ويسكتون عما شجر بينهم. الحمد لله أهل السنة أتباع السلف الصالح في كل زمان ومكان هم أهل الحق وأهل العدل وهم الوسط الخيار بين الأطراف المتناقضة والمختلفة من أهل الأهواء والبدع. وقف على موضوع
يكون بإذن الله تسميرا لهذا السبب المبارك العقيدة الواسطية ابتداء من يوم السبت المقبل بعد صلاة العشاء لاستغلال فرصة طويلة تشير السنة والأهل بجد لتمام الساعة العاشرة عشر صباحا في هذا المسجد لدورة الصمت وبعد السنة العلمية جزاكم الله خيرا.
ولا يفوت التنبيه على الدورة التي ستقام في مسجد ابن تيمية في جيزان، وسيتولى التدريس فيها قوم فضلاء مختارين، وأيضا نشجع على الحضور تلك الدورة التي تمتد أسبوع وتنتهي. وعلى كل حال فهذا من باب عني العرض والتنبيه، وستلقى هناك دروس مباركة وطيبة ونافعة. وهي دورتنا دورة واحدة، إنما كأنها تنتقل من مكان إلى مكان للمصلحة، لمصلحة المكان الذي ينزل فيه ضيوفنا من الأماكن البعيدة ويأوي الناس إليهم ويشاركونهم ويتشجعون بوجودهم، فنحن ندعو أيضا إليها ونرقب فيها. أنت كثير وأنت
يقول السائل: يريد نصيحة أن طلبة العلم الذين يخوضون في مناقشات حاسة على بعضهم بعضا، ويتفرقون على قلوبهم شيء شيء بعضهم على بعض، وربما يتفاخرون على ذلك.
مذاكرة العلم كما قال السلف حياة العلم بالمذاكرة، حياة العلم بالمذاكرة سواء مع العلماء أو مع الأطراف. ولكن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته لأهل العلم: تعلموا للعلم السكينة والوقار. فالمناقشة الحادة بين الأقران التي يترتب عليها الجعل وربما تكون سبب إلى ما هو شر من ذلك لا ينبغي. ومتى رأى طالب العلم العاقل أن المداثرة ستجر إلى شر ترك المجلس إلى وقت آخر، فليس الدخل للمذاكرة مغالبة ليكون الحق معي أو معك أو ما شكلك، لا، المذاكرة الغرض منها أن يتبين الحق بدليله فيأخذ به الجميع، سواء ظهر الحق على لسانك أو على لسان أخيك. ومجاهدة النفس لتكون مطمئنة، ومجاهدة الإنسان نفسه حتى لا يخرج به شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء إلى معاداة أخيه أو سوء قلبه، فلا بد بارك الله فيكم أن نتعلم الأدب للمذاكرة. يا أهل العلم تعلموا للعلم أن السكينة والوقار، والمشادة تتنافى مع السكينة والوقار، فإن يعني حصل شيء من ذلك فيترك فورا، ومن أبقى على أخيه يطلب منه المسامحة، هذا هو واجب المسلمين عموما. وأما أهل العلم فإنهم يجب أن يكونوا أحرص الناس على فصاف القلوب ونظافة الألسنة وحسن القصد وتصحيحه، فدائما وأبدا يكون هذا نصب أعينكم وفي قلوبكم، حياة العلم بالمذاكرة مع الأشياخ ومع الأقران، ونتعلم للمذاكرة حسن الأدب، نتعلم السكينة والوقار، ونقنع أنفسنا أن الحق ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، وعلى ومن لسان أي شخص، المهم أنه حق أحب أن يتبع، ولنفرق كل طريق تفضي بنا إلى التباغض أو تجابر سوء الظن أو نفس المحبة الشرعية، نتجنب هذه الطرق كلها. والشيطان حريص على أهل الإيمان أن يفسد عليهم قلوبهم وأخوتهم وسلوكهم الحسن، ليتحولوا من حال الحسن إلى حال ترضي الشيطان وتغضب الرحمن، فهم الهدف لشياطين الإنس والجن، هم الهدف. وأما غيرهم من الكفار والجهال وأهل الانحرافات فالشيطان قد قضى حاجته. ويروى أن اليهود قالوا إنهم لا يوسوسون في عبادتهم، قالوا لابن عباس إن اليهود تزعم أنهم لا يوسوسون في عبادتهم، فقال ابن عباس ماذا يصنع الشيطان في بيت خراب، قلوبهم خاربة وأعمالهم خاربة وقلوبهم فاسدة ونفوسهم شريرة، فماذا يصنع بهم الشيطان؟ لكن هدف الشيطان أهل الإيمان، يريد أن يفسد عليهم قلوبهم وأخوتهم وسلوكهم، ليتحولوا من الحق إلى الباطل ومن الخير إلى الشر، ونعوذ بالله منه. سلاحنا الذي نجاهد به شياطين الإنس والجن ذكر الله عز وجل والنية الصادقة وطلب العلم الجاد والنصح لكل مسلم، والنصح لأنفسنا قبل الناس. تفضل.
هذا السؤال من مريم، يقول صاحبه كيف الرد على من قال صحيح أننا لا نحتاج إلى جماعة التبليغ في بلاد المسلمين، ولكن نحتاج إليه في بلاد الكفر التي نسي المسلمون فيها دينهم فيدعونهم إلى إقامة الصلاة وترك المعاصي؟
حقيقة أن دنيا البشر لا لا تصلح إلا بالدعاة إلى الخير على منهاج النبوة. ونتمنى أن يكثر الدعاء في العالم الإسلامي وفي العالم الإنساني لينتشر الخير وينتشر التوحيد ويقل الشر. لكن الشرط في الدعوة أن تكون على منهاج النبوة بجميع تفاصيلها من الوسائل والغايات. فمن دعا الناس في بلاد المسلمين أو بلاد الكفر على منهاج النبوة بعد أن تزود بالعلم فهو الداعي إلى الله، وهو المجاهد في سبيل الله، وقبله من الأجر. ومن كان متلبسا بالبدع ومخالفا لمنهاج النبوة في دعوته فلا بركة في دعوته، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر، ليس فيها بركة. بركة الدعوة للتشهير على منهج رسل الله الكرام وأنبيائه العظام ومن تأتى بهم من الأئمة الأعلام. فأهل جماعة التبليغ لا يخفى ما هم فيه من البدع والمخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح في الغاية من دعوتهم وفي الوسائل التي يدعون بها الناس، وسائل غريبة قريبة على وسائل الدعوة إلى الله على المنهج الصحيح. فهم لا ينكرون المنكر، وأمة لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما عرفت طريق الدعوة. وهم لا يطلبون العلم على أهله، وإنما يقولون للناس خروج في سبيل الله بدون علم، يعرفون شيئا من قواعد قعدها الأمراء التبليغيون من العجم، وهما يسمونه بالست المسائل التي ما عرفوا مدلولها، ولا يدعون إلى توحيد الألوهية لأنه في زعمهم أنه ينفر الناس. فتجدهم يفسرون لا إله إلا الله لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع ولا خالق ولا رازق إلا الله. وكفار قريش ومن معهم ما أشركوا في هذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية هذا ما أشركوا فيه، أقروا به. لكن جماعة التبليغ جهال بالعقيدة كما قال الإمام الشيخ بن باز رحمه الله. وفي السلوك في الدعوة والوسائل فهم لا يستفاد من دعوتهم، وأساس الدعوة وأول ما يدعو إليه الإنسان لا سيما في البلاد التي ما انتشر فيها الإسلام بمعناها الصحيح، وفي بلاد الكفر أول ما تبدأ تدعو الناس إلى تحقيق توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، وبعد ذلك تأتي الأوامر والنواهي بالتفصيل. هذا المنهج مفقود عند جماعة التبليغ. فالمقصود جماعة التبليغ دعوتهم غير صالحة لا في العالم الإسلامي ولا في العالم الإنساني حتى يصححوا دعوتهم ويسلكوا مسلك الرسل والأنبياء في دعوته ومسلك أئمة العلم في دعوته، ويرغبوا في تعلم الحديث وتعلم التفسير وتعلم العقيدة. وهذا شيء مفقود عند جماعة التبليغ. ومن كان عارفا بالعقيدة أو عنده شيء من العلم أخذه من غير الجماعة وانخرط في سلكهم فقد ظلم نفسه بكتمه ما يجب نشره، لأن من دخل معهم يجب أن يتمسك ويلتزم بمنهجهم التبليغي الذي يسيرون عليه، ومع ذلك يكون قد كثر فوات أهل البدع، ويكون قد كتم شيئا من العلم يحتاج الناس إلى نشره، فلا تجوز مخالطتهم ولا الدفاع عنهم ولا الثناء عليهم، لأنهم ما مشوا على المنهج الصحيح الذي يجب أن يسير عليه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وكم من الناس يغترون به، نعم يعني إنهم يخرجون الناس من أماكن الشر وكذا وكذا، لكن إلى أين يخرجونهم؟ من محلات المعاصي، ولكنهم يدخلونهم في بدع مظلمة. فيا ليتهم إذا أخرجوا الناس بالطرق الصحيحة والمنهج السليم رموا بهم إلى أهل العلم الذين يعلمونهم. فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية أبدا، إن أصاب في كلمة واحدة أخطأ في مئات الكلمات. فهذا شأن جماعة السلف. وأذكر من القواعد التي يمشون عليها، ذكروا أن الأصنام خمسة، الأصنام خمسة يعني الأصنام التي تعبد من دون الله، وعباد الأصنام معروف مآلهم، فجعلوا في مقدمتها طلب الرزق، يعني الذي يسعى ليكتسب المال فينفق على نفسه وعلى ذويه وعلى الرزق الذي قال الله لنا فيه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا رأى رجلا عاطلا أمره أن يتحرك فيكسب فيأكل ويتصرف. هم يقولون خمس، إلا أن يخرج معهم ثلاثة أيام في الشهر أو 40 يوما في السنة أو 3 أشهر أو 4 أشهر في العمر. هذا التحديد وهذا التنظيم ليس له أصل لا في الكتاب ولا. وثانيا قالوا من الأصنام فلك الأقارب، يعني تذهب إلى فلان وإلى العم فلان والخال فلان والأخ فلان وكذا وكذا، هذا صنم. لما؟ حتى يخرج الإنسان معهم، يعني لا يكفي إلا أن يخرج معهم فيكون غير مسلم. أما إذا ما قال مع جماعة التبليغ ويشتغل بهذه الأمور التي وصى الله بها ووصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وبقية الأصناف خمسة كلها من هذا النوع دليل على أنهم جهال لا يفرقون بين التوحيد والشرك، ولا يفرقون بين ما يجب أن يكون عليه الدعاة إلى الله وما لا يجوز للدعاة أن يضعوا فيه ويدعو الناس إليه. فنحن نحذر من جماعة التبليغ وندعوهم أيضا ليعودوا إلى الخط الصحيح والدرب السليم الذي رسمه الله لنا في كتابه، وقالوا أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم.
هل ينعقد الزواج اذا كان ولي المراه جارما للصلاه ولا تصلي لها؟
لا ينعقد لانه ليس وليا، شرط الولايه على المراه المسلمه ان يكون وليها مسلما وتارك الصلاه غير مسلم، فتنتقل الولايه منه الى غيره من اولياء المراه في الترتيب ممن هم من اهل الصلاه والصلاه. لا يعني يقول الوالي، الوالي الشرعي، لا لم يوجد احد من الاولياء فالوالي الشرعي المحكمة الشرعية أو السلطان من المسلمين لا السلطان من الكافرين ولا المحاكم القانونية للطاغوت حاكم للطاغوت إلا هذه لا تنفع.
إذا
وجدت عليهم
مسلما
مسلم لا العالم له الفتوى وله التعليم ليس له السلطة حتى يكون من أهل السلطة. هذا يا أخي اشترب بصوتها كانت هذا شو
السؤال من فرنسا. أقول السائل وإلي يمنعاني من سطح وجهي
وإذا
عند الخروج من البيت لأنهما يعتقدان أن الوجه ليس بعورة فهل يجوز لي أن أخالف أمرهما إذا خرجت متكسرة؟
يجب الانقياد للشرع ووجه المرأة عن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة بأنه عورة بالدليل الشرعي والدليل العقلي والدليل العرفي. الدليل الشرعي يأمر بستر المرأة لأن كلها عورة كما قال الله عز وجل وليضربن بخمرهن. والدليل العقلي يدعي لأن أحسن عمل في المرأة وجهها وأن الفتنة معقودة في النظر إلى الوجه لذا وجب ستر الوجه. فإذا خرج النساء كاشفات الوجوه فعلى هذه المرأة التي تحب الالتزام بالشرع أن تستر وجهها ولا تبالي بالمخالفة دليلاتها بل ترشدهن إلى ستر الوجه. هذا واجب المرأة سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر وهي مسلمة.
يقول هذا السائل كنت سائقا في تريلا وأنا أمشي على خطي انصدمني من الخلف سائق دباب وكان مسرعا وقطع الإشارة فحصل بسبب ذلك وفاة الشخص كان راكبا معه وضرر المرور خطا عليه 100%. فهل تلزمني كفارة فالحالة هذه إضافة الله خيرها؟
الذي يظهر لي أنه إذا لم يكن من هذا السائق خطأ لم يكن منه خطأ لا قليل ولا كثير فلا شيء عليه لا دية عليه ولا كفارة عليه. أما إذا كان عليه نسبة من الخطأ وإن فلت فعليه الكفارة والدية بحسب الصبر ومقدار الخطأ.
يقول السائل تكفير فائت الصلاة ثابت من سنة المطهر فهل يجوز وصفه بالكفر قبل موته أم لا؟
خلاف مشهور في هذا البحث مع اتفاقهم أن تارك الصلاة جاحدا لوجودها كافر باتفاق العلماء. وأما من تركها تهاونا وتارة أو تارة يصلي وتارة لا يصلي فالعلماء فيه على قسمين منهم من يحكم بكفره ويستدل بآيات من القرآن وأحاديث من السنة ومنهم من يعتبره من عصاة الموحدين وكل من الفريقين يدلي بنصوص. والذي مشى عليه من أئمتنا الكبار معاصرين الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين مشوا بأن تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها فهو كافر خالد مخلد منها. واستدل بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ذكر أن الأخوة في الدين لا تتم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فأما الزكاة فأخرجتها نصوص وأن تاركها تؤخذ منه وفطر ماله ولم يحكم عليه بالكفر. وأما الصلاة فبقيت على العموم لأنه ليس أخ للمؤمنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه بالصلاة، فمن تركها فقد كفر. فجاء الإطلاق في السنة بأنه كافر ولم يفصل ولم يقل كفر عملي ولا كفر نعمة ولا شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام: بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، أي المصلي مسلم وتاركها كافر، ونحوها من الأدلة التي استدل بها العلماء القائلون بأن تارك الصلاة كافر كفر أكبر. وعلى هذا القول ليس من المسلمين، لا يورث ماله ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يشهد له أحد فيه. على هذا القول وعلى القول الآخر يعتبرونه من عصاة الموحدين وهو تحت المشيئة، ولهم أدلتهم التي أدلوا بها. وعلى كل حال من كان من أهل الاجتهاد فأصاب فله أجران، ومن كان من أهل الاجتهاد فاجتهد فأخطأ فله أجر وخطأهم معفون عنه، والأمر لله تبارك وتعالى.
إذا كان هناك دعاة باطل يصورون للناس الشرك بأنه محبة للصالحين وبأنه ليس شركا وخدعوهم للحل للباطل، هل يعتبر هؤلاء الناس معذورون للجهل؟
الجهل بالتوحيد والشرك لا يعذر به أحد سمع أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا، وهيئ الله العلماء من بعد المرسلين بينوا للناس التوحيد وأنه أعظم ما أمر الله به، وأدلة من القرآن والسنة ظاهرة، والشرك وأنه أعظم ما نهى الله عنه. فالسبب الذي يجعلهم يخضعون لأقوال هؤلاء المضللين الذين يرون الغلو في الصالحين توسل واستشفاع ومحبة وهم يستغيثون به، هؤلاء لا عذر لهم لأنهم ما سألوا أهل العلم عالمين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أصلًا، خلاص، 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 خل